Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنخصص الحلقة للجلسة الافتتاحية لآلية إنفاذ مبادرة رئيس الوزراء، وحنقدم في الحلقة كلمة رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للآلية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة بجميع مقاماتكم السامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للشهداء الذين ارتقوا في طريق التغيير وبذلوا دمهم من أجل صيانة هذا التراب وحفظ كرامة إنساني بضمان تحقيق الحرية والسلام والعدالة. تحية للجرحى والمصابين وتمنياتي لهم بالشفاء العاجل التام. أرحب بكم اليوم في هذه المناسبة، الاجتماع الأول لآلية المبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام، وأتمنى أن تنجز هذه الآلية المهام الموكلة لها في الزمن المحدد لذلك. لقد ذكرنا عند تقديمنا لهذه المبادرة أن بلادنا تواجه أزمة وطنية شاملة، وهي بالأساس سياسية الطابع، بعضها موروث منذ الاستقلال وبعضها قضايا جديدة طرحت نفسها في السنوات الأخيرة وبعد الثورة. وكان تقديرنا أن بلادنا لن تنجح في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة الحكم المدني الديمقراطي المستدام دون مواجهة هذه القضايا بكل الشجاعة والوضوح. إن الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو تجميع وتوحيد كل القوى صاحبة المصلحة الثورة والتغيير في كتلة واحدة تعمل وتسهم في إنجاز الانتقال والوصول إلى نهايات هذه المرحلة بإقامة انتخابات حرة نزيهة وتسليم السلطة لمن يختاره الشعب وضمان تداول السلطة تداول سلمي ومستدام، ولكن هذا في ذاته يظل جزء من هذه المهمة. لقد لخصنا الأزمة الوطنية التي تواجه مرحلة الانتقال في 7 محاور أساسية توجب علينا العمل عليها بدأ وجهد كبيرين حتى نستطيع معالجتها والعبور ببلادنا إلى بر الأمان. أنا عارف كلكم يعني قريت المبادرة وعارفين المحاور، لكن على سبيل التذكير بها: أولا، إصلاح القطاع الأمني والعسكري للوصول لجيش وطني موحد بعقيدة عسكرية جديدة. ثانيا، معالجة قضايا العدالة لإنصاف الضحايا والأسر وضمان عدم الإفلات من العقاب وإصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية. ثالثاً، معالجة الأوضاع الاقتصادية وتنمية الموارد وتحقيق ولاية المالية على المال العام. رابعاً، الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام الاستكمالي. خامساً، تفكيك نظام 30 يونيو ومحاربة الفساد عبر تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن. سادساً، توحيد مراكز القرار في السياسة الخارجية وتوجيهها نحو ما يحقق مصالح الشعب السوداني. سابعاً وأخيراً، العمل مع جميع أطراف لتكوين المجلس التشريعي بمشاركة كل القوى الاجتماعية والسياسية صاحبة المصلحة في الثورة. السيدات والسادة، لقد انخرطنا فور الإعلان عن المبادرة في مشاورات واسعة شملت قوى الحرية والتغيير، أطراف العملية السلمية، القوى السياسية الأخرى، لجان المقاومة وقوى المجتمع السوداني المختلفة من إدارة أهلية وطرق صوفية وأساس الجامعات ومجموعات المثقفين والمبدعين بالداخل والخارج والجاليات السودانية بالخارج وتنظيمات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية. وقد وجدت المبادرة استجابة واسعة من مختلف القطاعات السياسية والاجتماعية، دفعتنا للمضي بها إلى الأمام، وتلقينا اقتراحات ومساهمات مكتوبة وشرعية أسهمت كلها في بلورة القضايا الرئيسية للمبادرة وكيفية تكوين الآلية. ونحن هنا نشكر كل من استجاب لدعوة الانضمام للآلية للإنسان في هذا الواجب الوطني ودفع ضريبة المشاركة بالجهد والوقت. وشكرنا يمتد أيضا لمن اعتذر عن المشاركة قبل أو بعد الإعلان عن الآلية لأسباب وظروف مختلفة نقدرها ونتفهمها، لكن ما نريد تأكيده هنا إنه لم يتم إعلان اسم أي شخص في عضوية الآلية دون مشاورته وموافقته الصريحة على الانضمام للآلية، لكننا نقدر الأسباب اللاحقة التي دفعت البعض للاعتذار، ولا يزال الباب مفتوحا للانخراط في مناقشة القضايا التي طرحتها المبادرة والمساهمة. بالإضافة والحسب، فهذا عمل وطني عام لا يسقط عن كل من يرغب بالمساهمة فيه. وفور إعلان الآلية انهالت علينا الطلبات والاتصالات من كل أنحاء السودان عبر اتصالات شخصية أو عبر المؤسسات الممثلي تكوينات سياسية واجتماعية ومدنية في الريف والحضر ترقب في الانضمام للآلية، وتجدونني ممتن كثيرا لهذه الطلبات الداعمة للآلية والمبادرة. وسأترك لقيادة الآلية دراسة هذه الطلبات والمساهمات ودراستها وتحديد طريقة التعامل معها. السيدات والسادة، أثار طرح المبادرة وتكوين الآلية تساؤلات كثيرة، بعضها بغرض الاستفهام والبحث والتقص، والبعض الآخر من موقع الاتهام والتجنب. ويهمنا هنا أن نؤكد أن الآلية ليست جسما دائما كما أكد رئيس الآلية، وإنما هي آلية مؤقتة لإنجاز مهام محددة في فترة شهرين بغرض الوصول لاتفاق حول القضايا التي طرحناها، وهي بالتالي ليست حاضنة سياسية جديدة أو حزبا وكتلة سياسية، ولا هي بديل، أود أن أكرر هنا، ولا هي بديل عن المجلس التشريعي أو الحرية والتغيير أو أي جسم آخر. هذه الآلية لا توفر وظائف ولا ترشح الوظائف ولا تحقق في تقديره أي منافع شخصية لعضويتها. تسعى الآلية لتحقيق الهدف الانتهائي لهذه المبادرة، وهو المساهمة في تطوير النقاش حول قضايا الانتقال والوصول لأطروحات لمواجهة التحديات ومعاليتها. ويهمني هنا أيضا أن أجيب على التساؤلات حول كيفية تكوين الآلية بالتركيب الذي جاء بها. لقد اعتمد الاختيار على تمثيل الأجسام التي التقينا بها أثناء المشاورات، وأبدت رغبة حقيقية في المساهمة في عمل المبادرة، وشملت قوة سياسية في الحرية والتغيير وخارجها وأطراف العملية السلمية ومكونات اجتماعية مثل الإدارة الأهلية والطرق الصوفية والمنظمات المدنية والجاليات وغير ذلك من الفئات والمكونات. لم تكن عملية الاختيار سهلة، وقد ساهمت الصراعات القبلية والإثنية في تعقيد عملية الاختيار وتمثيل بعض المناطق، لكننا اجتهدنا بقدر الإمكان أن تأتي الآلية بتمثيل جيد ومعقول. عضوية الآلية ليسوا مختارين بالمعنى التمثيلي للجهات بعينها، ولكن وجودهم في الآلية يخدم خطة التواصل مع الجهات التي ينتمون لها، كما يخدم أيضا خطة التواصل بينهم وبين الجهات التي لا يعتبرون جزءا منها، مما يسهم في توسيع قاعدة الآلية. كان لدينا شرط واحد، أن تكون هذه القوة والمكونات مؤيدة لعملية الانتقال، فلم يكن من المصلحة إهمال أو تجاهل قوة اجتماعية حقيقية لديها قواعد وتأثير وتمثيل وتمثل جماهير صاحبة مصلحة في التغيير نحو الأفضل والتحول نحو الديمقراطية والدولة المدنية. عن المصلحة والثورة والتغيير، ضمان انضمام كل الفئات الاجتماعية المؤثرة التي ترغب في الانتقال وتدعمه لصفوف الجماهير الساعية للتغيير، وأن لا تتركها نهبا لخصوم الثورة وأنصار التمترس القديم. وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا عبر الحوار داخل مؤسسات الانتقال. السيدات والسادة، لعلنا لم نشر بشكل واضح ومباشر للمشاورات مع المكون العسكري حول هذه المبادرة، لكن في الحقيقة أن التشاور معه لم يتوقف، وقد التقيت برئيس المجلس السيادي القائد العام للقوات المسلحة والنائب الأول لرئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع، وتناقشنا حول كل هذه المحاور، وظلوا على اطلاع مستمر بتطورات المبادرة. ومن اللافت أنهم أشاروا لضرورة أن تتضمن المبادرة إشارات لعملية التحول الديمقراطي وكيفية مواجهة صعوبات وقضايا الانتقال وإنفاذها، وسيستمر الحوار والتشاور معهم لأن دورهم مهم ومطلوب من أجل إكمال مراحل الانتقال والوصول لاتفاق على المحاور السبع، وليس إصلاح الأمن والعسكري فقط. السيدات والسادة، لقد ذكرت أن الجذر الأساسي للأزمة سياسي، وكان واضحا لنا أنه لا يمكن حل المشكلة الاقتصادية كمثال دون معالجة الأزمة السياسية. لقد أثر الوضع السياسي المتأزم على الأوضاع الاقتصادية وساهم بشكل كبير في إبطاء معالجته، وتسبب عدم التوافق على البرنامج الاقتصادي في تعطيل الإصلاحات الضرورية المطلوبة، والتي لو طبقناها في وقت مبكر لكانت تأثيراتها السلبية أقل، ولانعكست إيجابياتها على معاش الناس قبل فترة طويلة. وستظل معالجة الأوضاع الاقتصادية أولى اهتماماتنا ومحور تحركاتنا على كل المستويات الداخلية والخارجية. نحتاج كسودانيين أن ننظر لتجربتنا جيدا، وأن نقرأ نظرة العالم لها بكل دقة واهتمام، ونعي أن لدينا تجربة فريدة ينبغي بذل كل الجهد ممكن للحفاظ عليها رغم كل ما يواجهها من صعاب وتحديات. ولننظر أيضا لمحيطنا الإقليمي وما واجهته تجارب الانتقال في كثير من دول المنطقة من صعاب وتحديات مما أدى لانهيارها، ولن نسمي بلدا بعيني، لكن لا نريد لبلادنا أن تلقى نفس المصير، ونسعى جاهدين بكل ما نستطيع من قوة أن نجابه التحديات والمصاعب. قد نخطئ مرات ونصيب مرات أخرى، لكننا لن نتوقف عن الأمل والعمل، نتعسر في الطريق لكننا نحاول النهوض مرة ومرتين وثلاث، لا نتوقف عن المحاولة. نؤمن أن هذا هو قدرنا، وهذه رسالتنا ووعدنا لشعبنا ولشهدائنا، أن لا نخذلهم أبدا وأن لا نستسلم لمصير مجهول. ما أريد أن أكده هنا أن هذه المبادرة لن تحيد عن مبادئ وأهداف الثورة، ولن تسمح بإجهاض المرحلة الانتقالية، وإن غاية مقصدها وهدفها الأسمى هو تحقيق ما ناضل من أجله الشعب السوداني في ثورته المجيدة، وما قدمه من تضحيات ومن شهداء من الشباب والشابات في هذه البلاد. ومن هنا نجدد لشهدائنا ولشعبنا ولبلادنا لا تراجع ولا نقص عن برنامج الثورة ومبادئها، لا رجع للنظام القديم ولا تصالح معه، لا تراجع عن السعي لتحقيق مدنية الدولة وديمقراطيتها. التحية لكم جميعا، تحية للرجال والنساء وشباب بلادنا أصحاب المصلحة في الثورة والتغيير، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، شهداء الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، مرحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. في الحلقة دي نحن بنواصل كلامنا اللي بديناه في الحلقات الفاتت عن العدالة الانتقالية، وخاصة التطورات الأخيرة اللي تمت في موضوع المحاكمة المطلوبين في المحكمة الجنائية الدولية بعد زيارة المدعي العام وتوقيع مذكرة التفاهم بين وبين الحكومة السودانية وإجازة مشروع قانون مصادقة السودان على ميثاق الأمم المتحدة أو الميثاق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية في هاي الخطوات المطلوب إنها تتكامل عشان الناس ينتهوا من قضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. في البداية ونحن زي ما عودناكم خلونا نمش لمعسكرات النازحين، نمش للاجئين، نمش للشباب الموجودين في المعسكرات، نحاول إننا نسمع رأيهم في مسألة تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية.
الاسم محمد آدم من معسكر وطش. طبعا أنا رأيي الشخصي في محكمة جنائية للأشخاص الذي ارتكبوا الجرائم في دارفور هم على رأسهم عمر البشير وثانيا ألي كوشيب وآمد هارون، ارتكبوا مجزرة بشعة، وأنا في رأيي الشخصي النازل يحكمهم أقصى ما يرتكبوه.
الاسم آدم صديق هارون يحيى في مسكر وطاش. في ناس يعني ارتكبوا الجرائم على رأسهم عمر حسن أحمد البشير وباقي الأشخاص التي تم اسمهم في محكمة الجنائية الدولية. النازل يحكمهم نازل ما يقولهم لأنه يتحاكموا حكما عدليا.
جد علي شمو منسق قوى إعلان الحرية والتغيير بمحلات كتيلة. تسليم البشير هو امتدادا لتسليم كل المرتكبي جرائم الحرب في دارفور وتسليمهم إلى محكمة الجنايات الدولية. أنا في تقدير أنه هو خطوة في الطريق إلى الأعدال الناجزة. فلا بد من يكون هنالك التسامح ولا بد من يكون هنالك سلام اجتماعي. والسلام لا يمكن أن يكون هنالك سلام في ظل مجتمع يتعايش بنوع من القبول. فبالتالي تسليم البشير وكل مرتكبي الحرب إلى المحكمة الجنائية أنا في تقدير أنه هو خطوة في ذاك الطريق الصحيح وفي تحقيق العدالة الناجزة.
الخير إبراهيم إدريس جبريل مواطن محلية كتيلة. نحن كمواطنين وكسكان أزل بن صادق لله لتسليمه لمحكمة الجنائية الدولية نسبة لارتكابه للمجازر والإشكاليات التي حدثت في الدولة السودانية منذ 30 يونيو 1989. حقيقة يعني هنالك إشكالات وأحداث مستنعة ومفتعلة من قبل النظام البشير أو النظام المباد من أحداث قبلية، صراعات طاحنة عنصرية تفشت في الدولة السودانية حقيقة، وهنالك في يعني شحنات ونعرات قبلية، وهذا النظام الفائت حقيقة أيضا برضو من الحاجات تركها في الدولة السودانية هي فرقت بين القبائل وسيما قبائل ما يسمى بالعرب والزرقاء، وده خاصة في إقليم دارفور. القبائل دي حقيقة متعايشة منذ عمد بعيد جدا، وحتى الذين يستوزرون أو يتولون مناسب دستورية مناسب قيادية في الدولة يعني يأتون لهذه يلجون لهذه المناصب عن طريق القبيلة. يعني القبيلة هي اللي بتمثل السيادة والركيزة الأساسية لكل المقاعد بتاعت مقاليد السلطة.
شكرا جزيلا ديل أو ده صوت النازحين، لكن القانونيين والناس المهتمين بالعدالة في السودان عموما وفي دارفور على وجه الخصوص برضو عندهم رأي. الأستاذ صلاح الدين آدم النور أو صلاح الدين الليموني كما هو معروف، واحد من القانونيين المعروفين بدفاعهم عن حقوق الإنسان في دارفور، وهو واحد من رموز تجمع المهنيين في ولاية جنوب دارفور. أستاذ صلاح الدين مرحب بك، ويمكن في تطورات جديدة خلينا نحن نتكلم في ضوء هذه التطورات وفهمك لها من وجهة النظر القانونية.
طلعنا عبر وسائل الإعلام أنه في مذكرة تفاهم وقعت بين محكمة الجنايات الدولية وحكومة جمهورية السودان متمثلة في وزارة العدل، كذلك تمت المصادقة على مشروع قانون انضمام السودان للمحكمة الجنائية الدولية، والقانون بصدد عرضه على مجلس السيادة للموافقة عليه ليصبح أمر تسليم المجرمين لمحكمة الجنايات الدولية أمر واقع. في الحقيقة لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية كمطلب من مطلوبات الانتقال دون الحديث عن المحاكمات، لأن المحاكمات مرتبطة بالأساس بحقوق الضحايا وأولياء الدم، أي كلام عن ربط هذا الملف بالسيادة الوطنية هو من قبيل المماطلة ومن قبيل تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.
أستاذ صلاح الدين، هل من واقع المعطيات اللي اتكلمت عنها دي نقدر نقول إنه الإرادة السياسية الآن توافرت للانتقال بقضية محاكمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية؟
في رأيي الشخصي، تأخير تسليم هؤلاء المتهمين للمحكمة في إضرار بالمسائل القائمة لتحقيق العدالة للضحايا. أمر آخر أيضا، كلما تأخرت عملية تسليم المجرمين زادت من تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب لدى بقية المطلوبين للعدالة. وعليه أن احنا ندعم مسائل الحكومة الانتقالية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن في المقابل لابد من أن نسلط الضوء على بعض أوجه القصور في هذا الملف، وخاصة من بعض المنتمين لحكومة الثورة الذين لديهم الرأي في عملية تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية. العدالة الانتقالية برأيي الشخصي لا تتحقق إلا بتوافر كافة شروطها من تفعيل القوانين وتفعيل أجهزة أو آليات تطبيق العدالة وتوافر الإرادة السياسية، توافر الإرادة السياسية لتحقيق العدالة للضحايا. في السابق كان النظام السابق يتذرع بذرائع كثيرة من ضمنها السيادة الوطنية وما إلى ذلك، والاستهداف الأجنبي والاستهداف السياسي، ومعلوم أن كل هذه الدعاوى الغرض منها حماية رموز النظام والمتهمين في الانتهاكات، الضالعين في الانتهاكات، حمايتهم من المحاكمات. أما الآن أنا برأيي الشخصي ما في ما يبرر تأخير تسليم المتهمين للعدالة وللمحكمة الجنائية الدولية. نحن كقانونيين منوط بنا أن ندعم كل ما يؤسس لقيام العدالة الانتقالية، وكل ما يؤسس لنيل الضحايا لحقوقهم، وكل ما يؤسس لقيام مؤسسات عدلية فاعلة ولإصلاح قانوني حقيقي، باعتبار أن دي الركيزة والمدخل الأساسي للانتقال الديمقراطي. برنامج العدالة الانتقالية محتاج لوقت حقيقة، ومحتاج لجهود شعبية ورسمية ودولية، ومحتاج أيضا لرفع الوعي لدى الضحايا، وكذلك رفع الوعي لدى صناع القرار. في هذا الملف يجدر بنا أن نشيد بموقف الضحايا اللي هو يعني رؤيتهم للعدالة الانتقالية متقدمة على الحكومة الانتقالية للأسف الشديد. ولا زال نجد بعض الأفراد في الحكومة الانتقالية لديهم ذات النظرة القديمة أما يتعلق بحقوق الضحايا أو كيفية تحقيق العدالة الانتقالية. مطلوب في هذا الأمر إقامة ورش وتعزيز مفهوم سيادة حكم القانون، وإصلاح المؤسسات بشقيها العسكري والمدني، وكذلك إصلاح
الجهاز العدلي، ومطلوب أيضا من منظمات المجتمع المدني تفعل دورها فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، ومطلوب من الأحزاب السياسية كذلك العمل جادة في تحقيق العدالة الانتقالية، باعتبار أن العدالة الانتقالية لا مناص منها لتحقيق الانتقال الديمقراطي. وفي وجهة نظري أرى أن العدالة الانتقالية هي المخرج الوحيد لإنقاذ الفترة الانتقالية. وفي هذا الصدد أنا أشيد إشادة خاصة بجهود كثير من المهتمين بهذا الملف.
طيب، يعني فكرة إجازة قانون خاص أو مشروع قانون للعدالة الانتقالية أو لمفوضية العدالة الانتقالية أو لمحاكمة المطلوبين في محكمة الجنايات الدولية اللي تم عبر مجلس الوزراء، من الناحية الفنية أنت كرجل قانون، يعني ما هي وجهة نظرك في هذا القانون؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون له فاعليته جدواه لمعالجة المشكل؟
تحدثنا في وقت سابق عن وضع قوانين متعلقة بمفوضية العدالة الانتقالية أو بالعدالة الانتقالية، وحسب ما نعلم أنه تمت إجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية أو تقريبا قيد الإجازة. ويعني هذا أنا في وجهة نظري في قصور تم في هذا الملف. تمت إجازة القانون بعيدا عن مشاركة الضحايا ممثلينهم. الشيء الآخر، تم تقسيم الأمر إلى قسمين: قانون مفوضية العدالة الانتقالية، ثم من بعد ذلك يتم وضع قانون للعدالة الانتقالية. وهذا برأيي تطويل لا طائل منه، وكان الأوفق أنه يكون قانون واحد، قانون للعدالة الانتقالية، يتضمن في متنه كيفية تكوين مفوضية العدالة الانتقالية ولجانها وإجراءات العدالة الانتقالية. وده كان يتم بمشاركة واسعة جدا من الشعب ومن أهل الضحايا ومن الناس المتضررين أو الناس الضحايا في مناطق الحروب في كافة أنحاء السودان. وده بيرجعنا طوالي لآليات إجازة القوانين أو التأسيس الدستوري، والتي نرى فيها قصور كبير، خاصة يعني في ظل عدم وجود مجلس تشريعي يقوم بمهامه، كذلك بخصوص اللجان الفنية المناط بها ووضع القوانين، اللجان الفنية التابعة لوزارة العدل. يعني كنا نرى انه اللجان الفنيه ما تقوم بتولي القوانين المتعلقه بالعداله الانتقاليه لوحدها، لابد من اشراك اكبر قدر من المهتمين بهذا الملف.
شكرا جزيلا صلاح الدين ادم النور المحامي، شكرا لكل الناس اللي تكلموا لنا من خلال الحلقه دي، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا من نلقاكم في حلقة جاية، أقول لكم في أمان الله، السلام عليكم. Look.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا مع المواطن خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج مع المواطن، وحنقدم خلال هذه الحلقة الأستاذ يحيى الخمس للحديث عن معاناة مواطني كتم وما جاورها.
احنا على مستوى محلية كتم والله العظيم قاعدين نعاني معاناة كبيرة جدا، يعني من الوضع الإداري الموجود في المحلية، لأنه مسألة إدارة المحلية عبر المدراء التنفيذيين والضباط الإداريين، يعني في ظل الغياب التشريعات وعدم اكتمال هياكل السلطة وعدم تحديث يعني إدارة المحليات في الراهن الآن الموجود، والله ده كارثة كبيرة جدا. لأنه مرات كثير جدا تلقوا إنه الغياب تام بالنسبة للإدارة التنفيذية. يعني المدير التنفيذي بيشتغل فترة بسيطة لمدة أسبوع، مرات بيعمل أسبوعين، يعني بيسافر بمشي الفاشر، يعني ما عارف هل الأمل إداري بخليه إنه هو يتحرك بالكيفية ده. تلقى مثلا ضباط الإداريين بكون مثلا ضابط إداري واحد موجود والضابط الإداري الثاني غايب، حقيقة فراغ كبير جدا في المحلية. ده طوالي انعكس يعني بشكل واضح بالنسبة للمؤسسات بتاع الخدمة المدنية. الآن هنا في إطار الخدمات قاعدين نعاني معاناة كبيرة جدا. يعني على سبيل المثال المياه، المحليات كتم ده يعني قد يكون من أكثر المحليات اللي بيكون متوفر فوق المياه بشكل كبير جدا يعني. لكن المؤسف إنه لحتى الآن يعني المحطات بتاع المياه اللي بيكون موجودة على مستوى الأحياء وعلى مستوى المعسكرات سواء كان معسكر كساب أو معسكر فطبرنو، والله ده كارثة 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 كبيرة جدا. محطات بتلمية الآن معسكر كساب بحجمه الكبير ده فوق محطتين، والمحطتين ده متقتل تماما. اثنين محطة فطبرنو يعني معسكر فطبرنو فوق محطة واحد، ومحطة واحد ده يعني الإدارة بتاع هيئة المياه يعني غايب منه تماما. لو حصل أي عطل لا يوفر وقود لا حتى يوفر صيانة، ترك الأمر ده كله بالنسبة للمواطن البسيط المغلوب على أمره. الحاجة الثانية يعني حتى القيمة بتاع الموية في المحلية، يعني تنكر بتاع الموية يعبوه من المحطة بمية جنيه، يتوزع في داخل الأحياء وفي داخل المعسكر بتلتمية وتلتمية وخمسين. ده مشكلة كبيرة جدا في ظل الوضع الاقتصادي السيء. الحاجة الأمر من كده برضو إنه من الناحية الصحية اكتشفنا انه في معسكر فطبرنو هنالك وحده صحيه واحد، لكن الان ما فوق اي حاجه، الادويه انعدم تماما، كوادر صحيه ما موجودين. الزول بس عشان يودوا الطفل تطعيم، طفل مولود بيحتاج انه يحركوا له 16 كيلومتر من فطبرنو لكتم عشان بعد ذلك يجوا مستشفى كتم، وقيمه التذكره 1000 جنيه ذهاب واياب. ده مشكله، اكبر مشكله موجوده. الحاجه الاسوا من كده من ناحية المؤسسات الأخرى وخاصة السجل المدني، يعني السجل المدني ده يعني عمل فيه عمل بصورة عشوائية، والناس تتحرك وتجي تلقى إنه لخادة ساتزة ما في موظف جاي، الناس مكتظين في السجل المدني موجودين. كل بين أسبوع وآخر الخيمة بتاع الرقم الوطني بتغير، يعني زيادة طوالي على التوالي بدون ما انه يكون في على الاقل اي جهه يحاسب الناس دي. المساله ده بيحتاج على الاقل انه يكون انه في تدخل عاجل من حكومه الولايه وخاصه حكومه المركز. لابد منه الاسراف في مساله انه يتشرعوا في مساله بتاع هياكل بتاع السلطه وخاصه الحكم المحلي، لانه حقيقه الوضع الاداري الموجود عبر المدراء التنفيذيين اللي هم موجودين ده انا متاكد انه ما هيدور البلد مهما كلف الامر، فهذا بيحتاج إنه إلى تدخل آجل. اثنين، الحاجة الأخطر من ده الود الإنساني. البرنامج الغذاء العالمي في الفترات الفات يعني كان عمل مسألة بتحويل صرف الإغاثة من مواد غذائية حوله لقروش لمبالغ مالية، وده خلق مشكلة كبيرة جدا. يعني مثلا الأسرة اللي كان بيصرف له 2 جوال إيش ولا مس بصرف له عدس بصرف له زيت، الآن خلاص يعني قام حول المسألة لأن لكل أسرة مثلا بدو 19,000. ده بقت مشكلة كبيرة جدا، لأنه أنت المبلغ اللي تستلمه ده تمشي به السوق حتى ما بيجيب لك أين واحد من العينات بتاع المواد الغذائية ده. وهذا الأمر ده بيحتاج إلى مراجعة، ونحن من هذا الجانب نطالب إنه على الأقل حسب ما جاء من الحديث بتاع الحاكم بتاع إقليم ووالي ولاية إنه لابد إنه يكون يفتح الفرصة بالنسبة للمنظمات الإنسانية اللي كان تردهم النظام البائد إنه على الأقل يتدخلوا على الأقل عشان يعالجوا الوضع الإنساني الموجود في محلية كتم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج مع المواطن بنشكر الأستاذ يحيى الخمس على الإفادات المهمة، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
مع المواطن، 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
سمعنا الكرام على امتداد بدء أثير إذاعة دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله. رحب بكم الليلة في حلقتنا الجديدة في برنامجنا استشارات طبية. والليلة حنتكلم عن مرض الملاريا وطرق المكافحة بتاعة مرض الملاريا. الجماعة الملاريا هو تعريفه أنه مرض طفيلي، يعني بيسببه طفيل. طفيل ده عبارة عن كائن حي صغير جدا أن احنا ما بنشوفه، يسموه طفيل، اسمه بلازموديوم. ببساطة ده تعريفه. الناس عندما يعتقد انه اي هم ملاريا، لا، اي هم ما ملاريا، تعريف انه مرض طفيلي بيسببه طفيل اسمه بلازمود. الملاريا بتجي للزول عن طريق النسعه بتاعت بعوضه انثى بتاعت بعوضه النوع الاسمه الانفس. البعوضه بتجي تلسع الزول، تعب الزول يعني، وبتكب لنا كميه بتاعت كائنات صغيره اسمهم البلازموديوم اللي لسه قبل شويه ذكرناه. البلازموديوم بيخش جوا جسم الانسان بيسبب له مرض اسمه ملاريا. اذا اللي بينقل لنا هو البعوضه. جماعة زول بتاع الملاريا ده عنده أعراض كتيرة، لكن أهم الأعراض أننا الحمى. الحمى اللي بيسموه مخدية. مخدية يعني في ناس بيسموه مخدية، في ناس بيسموه كيروف، في ناس بيسموه وردة، في ناس بيسموه يعني حمى بتاعت الملاريا. النوع المخدية اللي هو بتمشي كل يوم ومرات يوم ما تجي، يعني تمشي وتجي. ده المواصفات بتاعت الحمى بتاعت الملاريا، لكن ده كله ما بالضرورة إنه زول يزول عنده ملاريا. يعني في ناس بيجيهم بإسهال، في ناس بيجيهم باستفراغ، في ناس بيجيهم حتى بتعمل أنيميا، بتعمل حاجات كتيرة جدا الملاريا دي، يعني أي حاجة بتعملها الملاريا. طيب الملاريا نشخص كيف عشان نقول إنه زول عنده ملاريا؟ يا جماعة الملاريا دي بيشخصها زول واحد بس اللي هو الطبيب الدكتور. الدكتور هو اللي بيشخص الملاريا. والملاريا ذات بس كون الزول يقول عندي وردة ولا عندي مخدية ولا عندي حمى ولا عندي كذا ما كفاية. الدكتور بيقوم بيرسل الزول للمعمل للفحص، بيشيل منه الدم، بيفتشوا الطفيل اللي اسمه بلازموديوم ده قاعد بدمه ولا ما في. لو في المعمل في الفحص قالوا الطفيل ده قاعد، بعد ذاك الدكتور بتجي يقول لك ايوه انت عندك ملاريا او الزول ده عنده ملاريا. اذا التشخيص بتاع الملاريا بيتم فقط عن طريق المعمل. للاسف الشيء الحاصل انه اي زول جاده هم بيمشي طوال الصيدليه بيقول اديني دواء ملاريا. ولو بتتذكروا زمان كان في حبوب اسمه كلوروكين. كلوروكين ده كان بيجينا واحد اي زبط جاءه يا راه طوال الصيدلية اديني كلوروكين اديني كلوروكين. لا، من عمل حاجة اسمها ريزيستنس اللي هو مقاومة. البلازموديوم بيجي خلاص تتعود على الكلوروكين، بيجي ما بيعالج الملاريا. عشان كده خلاص فيه الكلوروكين ما في، يعني بيجي ما بيعالج الملاريا. جابوا دواء ثاني الليلة صغيرة بكم يعني بأكثر من 10 تخيل يعني. عشان كده من الضروري جدا انه ما يزول بزياده هم طوال يزول انا عندي ملاريا، يمشي الدكتور والدكتور كمان يفحص له. وبعد ذاك اذا طلعت في ملاريا موجبه، بعد الملاريا موجبه، بعد ذاك يقول له عنده الملاريا. اي في طرق ثانيه الدكتور بيشخص بها يعني باستبعاد الاسباب الاخرى، وبعد ذاك بيديهم العلاج بتاع الملاريا. طيب احنا نعمل شنو عشان ما تجينا ملاريا؟ يعني كيف نعمل وقايه لنفسنا عشان ما تجينا ملاريا؟ ليه قلنا انه البعوضه بتمشي تلسع زول تهرب من دمه، كبله كمان في جسمه طفيل بتاعت الملاريا بيسبب له ملاريا. بعوضه ثانيه بتجي بتشيل من الدم بتاعت الزول المصاب ده كمان بيمشي بتدي له زول ثاني. ايه ده بالشباب؟ اذا احنا اهم شيء اننا نكافح البعوض. عشان نكافح الملاريا نكافح البعوض اللي بينقل. عشان نكافح البعوض اول حاجه احنا الخط الاول نستخدم الناموسيه. دايما الناموسيه تربط تحت الناموسيه ضروري جدا عشان البعوض ما ترجعنا. اكيد لو البعوض ما عبرنا اكيد ما حتجينا ملاريا، مشكله. دي واحده من الطرق بتاعت المكافحة بتاعت الملاريا، إنه الناس تنوم تحت الناموس. ثاني حاجة نشوف من البعوض ده بيعيش وين. البعوض ده بيعيش في حتة فيها مويه كتير. في الخريف لو بتلاحظ في كمية بتاع البعوض. في الصيف البعوض موجود بس الحتة بيكون فيها مويه كتير. يعني لو كان عندك أزيار مفتوحة تلقى تحت الزير في بعوض. إذا كنت عندك راعت كده جنبك وإذا كنت عندك مويه مخزنة خزان بتاعت مويه كده في الحتات اللي بتقعد فيها البعوض. إذا لازم نتأكد إنه الحتات اللي فيها المويه المخزنة دي إذا كان في البيت الأزيار مغطية نغطيها ونغسلها من بيبرة ونتأكد إنه بعود ما يتوالى شيء. إذا في الخريف لازم نغسل البرك بدل تتجمع فيها الموية في وسط الشلة وكده. وبرضو بيعيش في شتة فيها أوساخ لأنه الحتة فيها الأوساخ برضو فيها نسبة رطوبة وكده وفيها شوية موية وكده برضو بيعيش فيها. برضو لازم نتخلص من الأوساخ الموجودة. برضو من الضروري إنه نكب إذا نحن كان الحتة بتاعت البركة دي كبيرة وما نقدر نغسلها نكب الزيت الراجع بتاعت العربات العادي ده نكسيه لأنه ده بيقتل الضوء. برضو ناس الحكومة بدورهم وناس المنظمات فرض يعمل الرش بتاعت المبيدات الحشرية عشان يقتل البعوض. دي الطرق بتاعت الوقاية في حاجات بسيطة جدا أي زول ممكن يعملها. في أمهات يوم من الأيام أنا كنت في واحدة من الحلقات بتاعت أو الجلسات بتاعت الصيف الصيفي كنت بتكلم على الناموسية بيقول لي والله ما عندنا خاصة المعسكرات الناجحين بيقول لنا والله ما عندنا قروش نشتري ناموسية وناس المنظمات خلاص يقول ما بيجيبولنا ناموسية. قلت لهم الناس يعني أي دفاع حتى التوب ده ممكن يعملوه الناموسية. الآخر دارين حاجة الحاجز يكون بينك وبين المرار أو بين البعوض تخدم القياس كناموسيات. كنت بقول لنا والله يا أخي التوب ذات وما عندنا قروش وكذا. كنت بقول لنا يا جماعة ودي على الراس دي كم الناس قالوا لي لا والله ما عندي شيء. قلت لهم الإشعال دي كم قالوا لي والله ما عندي شيء. قلت لهم الاستفراغ دي كم قالوا ما عندي شيء. قلت لهم خلاص بما إنك أنت قادر تاكل وتشرب الحاجة يعني الحاجة اللي أنت بتشتغلها تاكل منها وتشرب منها اشتري منها ناموسية طالما أصلا الأمراض المرض بتاعت الملاريا دي أغلى من كل الحاجات الثانية. يا جماعة بالضرورة جدا إن الزول يشتري ناموسية من الضروري جدا. يا ما قدرت تشتري ناموسية استخدم التوبة العادي ده ورجل عيالك خاصة المحافظ رجل عيالك تحت الناموسيات. أنت وزوجك برضو أرجل تحت الناموسيات. حاجة مهمة 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 جدا يا جماعة عشان نكافح الملاريا أو عشان ما تجينا الملاريا. في حاجات تانية بيعملوها عن وزارة الصحة إنه في بعض المناطق يدوهم حبوب وقاية خاصة للمحات الحمى دي في بعض المناطق ما في كل المناطق. المناطق الأكثر انتشارا بتاعت أول المناطق اللي فيها نسبة الانتشار بتاعت ملاريا عالية جدا بيقوموا بيدوهم بعض الحبوب اللي بتعمل وقاية من الإصابة بالملاريا. دي يا جماعة الطرق بتاعت مكافحة الملاريا. إذن الناموسية عشان تربط تحتي تقدر تعمل عشان تنظف بيتك والحتات اللي بتخزن فيها الموية برضه تقدر تعمله عشان الرش تعمل زيت الراجع في الحته بتاعت البرك برضه تقدر تعمله عشان تردم البركه الصغيره صغيره الموجوده في الحله برضه اذا عملت بالنفير برضه ممكن تدفنها. يا جماعه اذا احنا قارنا بالكوف او القيمه بتاعت المرض بالجهد لانه ممكن نقدر عشان نكافحه يا جماعه ما في تكافؤ. بالتالي الناس يعصروا قلبهم ويعملوا الحياه دي كلها. بعد ذلك نخلوا باقي الرش والحياه الكبيره كبيره دي ننتظر ناس المنظمات وناس الوزاره صحة عشان ما يعملوها. ضروري إنه يكون عارفين من الملاريا دي من أكثر الأمراض يعني واحدة من أكثر الأمراض اللي بتقتل يعني بتقتل الناس. بتعمل حاجات كثيرة بتعمل أنيميا بتعمل حاجات كثيرة جدا. نتمنى إنكم تكونوا استمتعتم بحلقتنا الليلة عن مرض الملاريا ولا حد ما نتلاقى إن شاء الله في حلقاتنا الجاية.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن أختي المواطنة تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلب محمد حسن الشيخ وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا. مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا. بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا، فالمداخل بعض أحيان خاؤنا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي المطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل. صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا. يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب. يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا، نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا. من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، اهتف بحياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر، اهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.